بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة المعارف، المكتبة المركزية الناطقة بالرياض. كتاب أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها من منظور إسلامي، للدكتور فؤاد عبد الله العمر. يقرأ الكتاب عليكم عبد الملك عبد الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: تقوم رسالة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب على إجراء البحوث والدراسات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمالية والمصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويطلع المعهد بوظيفته هذه من خلال فريق من المهنيين العاملين به، وكذلك عن طريق الخبرات المتوفرة خارج المعهد، وذلك بتكليف باحثين خارجيين بالقيام ببحوث حول موضوعات تخدم رسالته وتساعده على تحقيق أهدافه. ومن النشاطات المهمة التي يقوم بها المعهد في هذا المجال تشجيع الأفراد والمؤسسات على تقديم بحوثهم ومقترحاتهم بما ينسجم ورسالة المعهد. وفي هذا الإطار نقدم بحث أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها من منظور إسلامي للأخ الدكتور فؤاد عبد الله العمر. ويكتسب هذا البحث أهمية خاصة، حيث يعتبر مؤلفه من ذوي الخبرة الإدارية الطويلة والإنتاج العلمي المتعدد، فضلا عن أن هذا البحث يتناول موضوعا من الأهمية بمكان، حيث يستهدف التعرف على أخلاق العمل في الإسلام وآثارها على مناحي الحياة المختلفة، لا سيما تلك المرتبطة بالعمل والمؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية، إضافة الى قلة الادبيات التي طرقت هذا الموضوع. ان البحث يبرز معنى اسلاميا راسخا، الا وهو اثار الاخلاق على انتاجية الفرد وادائه، وما يترتب على ذلك من نتائج من محيط العمل ومحيط الجماعة ككل. ان المقولة الشائعة عند كثير من الاقتصاديين، والتي مؤداها أن لا علاقة بين الاقتصاد والأخلاق، ويطلقون على علم الاقتصاد أمرل، بمعنى أن علم الاقتصاد في واد والأخلاق في واد آخر، هذه المقولة تكاد تكون معكوسة عند المفكرين الاقتصاديين المسلمين الذين يرفضون دوما حياد علم الاقتصاد، ويقررون منذ البداية ان الاقتصاد الاسلامي زاخر بالقيم، بل يعتبرون علم الاخلاق من المقدمات الاولوية من المقدمات الاولية لعلم الاقتصاد، ويفترضون ان سلوك الانسان مستهلكا كان او منتجا هو بصورة اساسية سلوك الشخص الموجه بالمثل والقيم الإسلامية. إن من يقرأ هذا البحث الذي بين أيدينا ويتمعنه يصل بطريق مباشر أو غير مباشر إلى هذه النتيجة، ويضع يده على هذا المعنى. ولا نريد سبق الأحداث، بل نترك القارئ الكريم يتنقل بين أبواب البحث وفصوله ليتعرف بنفسه على محتواه هذا البحث الجيد من أفكار جديدة ومفيدة، وما أثاره من معان مهمة، سائلين المولى الكريم تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل، وأن يكون هذا البحث إضافة مفيدة إلى المكتبة الإسلامية، يسترشد بها الباحثون والقياديون، ويستضيء بها طلاب الحقيقة في كل مكان. والله من وراء القصد، وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. الدكتور معبد علي الجارحي مدير المعهد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حاشية: صحيح البخاري 54. وقد ذكر هذا الحديث في البداية تذكيرا بنفس المسلم بإخلاص النية لله عز وجل، فهي أساس قبول الأعمال. انتهت الحاشية. مقدمة: منذ بدء الخليقة ظهرت الحاجة إلى إدارة العائلة أو القبيلة أو القرية أو المجتمع أو الدولة، وقد تطورت الإدارة مع تطور البشرية، وتعقدت مع تشابك الحياة وأساليبها، ونتيجة لذلك ظهر العديد من النظريات والافتراضات التي تحاول أن تفسر أفضل الأساليب والوسائل للإدارة، وتختلف نظريات الإدارة باختلاف طبيعة الموضوع الذي تركز عليه، ولكن أغلبها لم يعط موضوع القيم وأخلاق العمل ما يستحقه من الاهتمام والتقدير، وخاصة في الأدبيات الغربية. أما الأدبيات العربية فدراسة أخلاق العمل كانت قليلة مقارنة مع أهميتها وتأثيرها على العمل، ولذلك فهناك حاجة إلى إبراز مثل هذا الجانب من مكونات الإدارة، وهي أخلاق العمل، وأن يكون نابعا من تعاليم الدين الحنيف، نظرا لثرائه وعمق توجيهاته، ونظرا للأثر البالغ للفساد الإداري ضمن موضوع أخلاق العمل، فلا بد أن يفرض له حيز خاص من الاهتمام والتحليل. إن أهمية دراسة الإدارة تنبع من دورها المهم في التنمية الشاملة، وبخاصة في أحداث التنمية الاقتصادية. عبد الرحمن 1982. وفي دراسة للبنك الدولي عن أسباب نجاح الدول التي يطلق عليها النمور الآسيوية مثل ماليزيا وسنغافورة في تحقيق التقدم الاقتصادي، برز أمران أساسيان لمثل هذا التقدم. أولهما وجود قطاع خاص ناشط ومبادر، وثانيهما توافر إدارة عامة فاعلة وذات قدرة على وضع السياسات العامة المناسبة. World Bank 1993. ولذلك فإن الإدارة لها دور مهم في إحداث التنمية في الدول العربية والإسلامية، ولكن يقلل من دورها فقدان أخلاق العمل الإيجابية وما يصاحب ذلك من فساد إداري. ولذلك فالهدف الأول من هذا الكتاب هو إبراز أهمية أخلاق العمل في إدارة التنمية. ومنذ أن نشأت الإدارة نشأ معها الفساد الإداري، ولكن درجة انتشاره وأنواعه تختلف باختلاف بيئات العمل وظروف المجتمعات، ومع أن الديانات السماوية وغيرها من النظم الوضعية كانت من خلال تعاليمها الدينية أو توجيهاتها الأخلاقية تحاول أن تقضي على هذا الفساد الإداري وتحاربه، إلا أنه استمر مع استمرار ضعف النفس البشرية وطغيان حب المادة. ومع قيام نظم الحكم الحالية المعتمدة على النظام البيروقراطي وهيكله منذ القرن 19، فقد كان الافتراض النظري أن الموظفين الحكوميين هم وكلاء عن معظم الشعب الذي انتخبهم، او خادمون لمصلحة المجتمع بصورة عامة عندما يؤدون ما كلفوا به من اعمال ضمن قواعد متفق عليها. ولذلك فقد افترض النظام البيروقراطي توافر اخلاق معينة لدى الموظف البيروقراطي تليق بالمسؤولية الملقاة على عاتقه كوكيل للأمة في إدارة شؤونها، وتقلل من بروز الفساد الإداري. ولكن التطبيق العملي لهذه البيروقراطيات والنظم الديمقراطية أظهر العديد من جوانب النقص والانحراف التي سنتطرق إليها لاحقا. وإن التحليل الجاد لظواهر الفساد الإداري في القرن الماضي يظهر زيادة الفساد الإداري وما له من تأثير سلبي على رخاء المجتمع ومعيشته. ونظرا للأثر الكبير لغياب أخلاق العمل على الأداء السياسي والاقتصادي للدول، وخاصة في السنوات الأخيرة، فقد برزت حاجة ماسة لدراسة هذا الموضوع ومعالجة ظواهره. ومما يزيد الأمر أهمية أن أخلاق العمل وكيفية غرسها في الإدارة لم تحظ باهتمام الباحثين في الدول الإسلامية، كما أن التوجه العام كان في السابق نحو التركيز على الأسلوب العام في معالجة الفساد، وذلك من خلال استهجانه وتعريفه بصورة عامة والتفكير فيه كتصرف فردي. وبالتالي فإن السبيل لمعالجة هذا الأمر هو تحديد الأشخاص الذين يفتقدون الأخلاق العامة أو يمارسون الفساد الإداري، ومن ثم عزلهم عن العمل العام أو إنزال العقوبات الرادعة بهم. ولكن مع تطور الإدارة وتعقد أساليبها وتعدد البيئات التي تعمل فيها، ولعدم فاعلية الأسلوب العام في معالجة الفساد، فقد برزت توجهات جديدة حول كيفية التعامل مع أخلاق العمل ومحاربة الفساد الإداري. فمحاربة الفساد الإداري من منظور الإدارة قد مر بعدة مراحل. ففي المرحلة الأولى كان الاهتمام بالقضاء على المحسوبية من خلال الاعتماد على الصفات الشخصية للموظف وعلى اختبارات قدراته له، مع وجود نظام للجدارة يعتمد في تطبيقه على آراء مجموع الزملاء وعلى الرقابة الشخصية. أما المرحلة الثانية فكان الاهتمام منصبا على أن يكون الموظف محترفا من الناحية المهنية وحريصا على احترامه لمهنته والاعتزاز بها، وذلك من خلال الاعتماد على انتهاج منح الإصلاح الإداري وتأسيس هيئات مستقلة للمراقبة، ويعتمد في تنفيذه على تكوين المؤسسات والرقابة عليه من خلال تطبيق مفاهيم محددة للفاعلية والأداء. أما المرحلة الثالثة فكان الاهتمام منصبا على الرقابة من خارج المؤسسات باستخدام أسلوب الإدارة العلمية الذي يهتم بإعادة التنظيم الحكومي وتأكيد المركزية، ويعتمد في تطبيقه على رقابة الهيئات التي تؤسس لهذا الغرض خارج الجهاز. أما المرحلة الرابعة فكان الاهتمام فيها منصبا على تنفيذ القانون من خلال هيئات الرقابة والتحقيق القانوني كالنيابة الإدارية وتأسيس أدوات التحكم المالي ومؤسساته، ويتم تطبيقها من خلال هيئات خاصة للرقابة والتحقيق. إن واحدة من العوامل المهمة خلف أي دعوة لمراجعة نشاطات الجهاز الحكومي هي الشكاوى الكثيرة من عامة الناس أو الرأي العام حول أداء الجهاز الحكومي في تقديم الخدمات، أو ما أطلق عليه فجوة الأداء جودن 1973، بالإضافة إلى قلة الفاعلية أو عدم توافر الطاقة المؤسسية. ولذلك فإن فقدان الأخلاق العامة هو أحد الأسباب الرئيسة في بروز فجوة الأداء، كما أن فقدان الأخلاق العامة يؤدي إلى بروز الفساد الإداري، مما سيزيد من تكلفة الخدمات العامة ويؤدي إلى عدم العدالة والظلم بين أفراد المجتمع. فمثلا في منطقة فرانكفورت وحدها أقام المدعي العام 1560 قضية رشوة ضد موظفي الدولة، كلفت الدولة والمواطنين الذين يدفعون الضرائب للدولة 7 بلايين دولار على شكل تضخيم في أسعار العقود والمناقصات. بيزنس ويك 1995. إن أهمية دراسة أخلاق العمل وكيفية تأسيسها في نفوس الموظفين وضمائرهم تنبع من أنه بدونها سينشأ جهاز إداري غير فاعل وغير متجاوب مع حاجات الناس، كما أنه سيكون جهازا متلبسا بالفساد الإداري. وكما ذكر سابقا فإنه وإن كان للفساد الإداري تكلفة مالية على الدول المتقدمة، فإن كلفته على الدول النامية أعظم، وخاصة مع محدودية موارد هذه الدول. ففي سابقة غير مسبوقة في النظام الرئاسي الكوري أبدى الرئيس الكوري اعتذاره في خطاب تلفزيوني عن ملابسات قرض شركة هانبو للحديد التي أدت إلى إدانة 10 من رجال الأعمال وكبار موظفي الحكومة، متهمين بقبول رشوة لتسهيل إعطاء تسهيلات مالية. وقد برزت هذه الفضائح عندما انهارت شركة هانبو للحديد تحت وطأة ديون بلغت قيمتها 6 بلايين دولار. Financial Times 97. كما طلبت حكومة هونغ كونغ رئيس دائرة الهجرة فيها في عام 1997 لأنه أسس شركات في الخفاء تعمل في الصين وامتلك عقارات لم يعلن عنها. Financial Times 1997. وهذه كلها حوادث تضعف الثقة في الجهاز الحكومي وتقلل من دوره في إحداث التنمية. ولقد تحيرت البشرية في كيفية محاربة الفساد الإداري، فمنهم من يضع ثقته في النظام الديمقراطي لتوفير الحيادية والمرجعية وبالتالي عدم بروز الفساد أساسا، ومنهم من يعتقد أن تحسين الأوضاع الاقتصادية سيؤدي تلقائيا إلى القضاء على الفساد الإداري، حيث يرى هؤلاء أن الحاجة والفاقة هما سبب فساد ذمم الموظفين. ومنهم من يرى أن مستوى الأخلاق العامة وتوافر القيم هو الأساس الصحيح لمحاربة الفساد، وبالتالي فالتركيز يكون على التربية الأسرية وتوجيه المجتمع. وإن فقدان هذه القيم نظرا للتطور السريع في المجتمعات هو سبب رئيسي لهذا الفساد. وأحد التحديات التي تواجه مثل هذا الأسلوب أنه من الصعوبة التعرف على القيم الأخلاقية التي تعيش في أعماق الناس، كما أنه يعني كما يقترح العلماء أن نتعرف على الأسس الأخلاقية لجميع الأفراد أو الموظفين، وهي عملية معقدة، كما أنها غير فاعلة لتنوع قيم المجتمع وأخلاقه. ومع أن الدين كما يرى برابانتي لم يمنع كثيرا من الناس من غشيان الفساد الإداري، إلا أن التعاليم الدينية كان لها تأثير كبير في التقليل من حالات الفساد الإداري. بروم بونتي 1979. ولذلك فالدين له أثر كبير في القضاء على الفساد الإداري، سواء بالزجر والتوعية أو بالتكوين الأخلاقي. والدين الإسلامي الدين المحكم هو من أشمل الأديان السماوية وأغزرها ثروة في التعاليم والتوجيهات الدينية التي تكون لدى الفرد المسلم رصيدا ثمينا من أخلاق العمل، وهو قادر في الوقت الحاضر على أن يقدم للبشرية نظاما متكاملا لأخلاق العمل الأساسية التي تفتقر إليه. والإسلام كدين لا يزال منبعا عذبا لهداية المسلمين والبشرية في مجال أخلاق العمل، ولكن لم ينهل منه كثير من أبنائه، وأعرض عن صفه آخرون، وبالتالي فهناك مجال رحب لتوجيه المجتمع والجهاز الإداري من خلال غرس التعاليم الدينية الحميدة والتكوين الأسري والتوعية بهذا الأمر، وهي الهدف الثاني لهذا الكتاب. ومما يزيد من أهمية الدين في حياة الناس والمجتمع أن نظم الدولة الحديثة سواء كانت اشتراكية أو رأسمالية لم تستطع كبح جماح الفساد الإداري. فمثلا في فرنسا زكمت الأنوف بروائح الفساد الإداري عام 1995، فقد تمت إحالة 7 من كبار موظفي أكبر شركة مقاولات إلى المحاكمة بتهمة التزوير في فواتير العقود أو في التلاعب في المناقصات، كما تم في عام 1995 إحالة رئيس رينو للسيارات بتهمة التلاعب في عينات الدم المعروضة للبيع Financial Times 1995. ومثلهم العديد من رؤساء الشركات أو كبار المسؤولين حتى سمي عام 1995 عام الفساد الإداري في فرنسا. ولم يقتصر الفساد الإداري على الشركات العامة أو المشتركة، بل تعداه إلى القطاع الخاص. فقد أعلن بنك الاستثمار الأمريكي كيدر بيبودي عن تلاعب أحد موظفيه عام 1994 بما مجموعه 350 مليون دولار من أرباح المتاجرة Financial Times 1994. وكان السبب الرئيسي في هذا الأمر هو الجشع الذي انتاب الموظف المسؤول عن المتاجرة بالسندات، نظرا لأن المميزات أو مكافأة نهاية العام التي يحصل عليها تعتمد على حجم هذه الأرباح، وبالتالي هناك مصلحة واضحة في تضخيمها. وكان هذا الموظف قد حصل على مكافأة في نهاية العام بما يقارب 9 ملايين دولار نتيجة للتلاعب في هذه الأرباح. أما في عام 1995 فقد تمت إدانة العديد من كبار العاملين في الشركات الخاصة بتهمة الفساد الإداري في العديد من الدول الغربية. فشركة ويرنر ليمبلوت ستدفع 10 ملايين دولار إلى الجهة الحكومية المختصة لأنها لم تبلغ عن نتائج اختبار أحد الأدوية التي اعتبرت غير مناسبة، بينما تمت إدانة نيك ليسون المسؤول عن انهيار بنك بارينج بسبب تلاعبه في حسابات الأرباح التي كلفت البنك أكثر من بليون دولار Newsweek 1995. ولم يقتصر أمر الفساد الإداري هذا على الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، بل تعداه إلى الدول النامية أو متوسطة الدخل. فالرئيس السابق لكوريا الجنوبية و7 من كبار مسؤولي الشركات ومنهم رئيس شركة دايو وسامسونج قد تم توجيه الاتهامات إليهم بتهمة تسلم مبلغ 369 مليون دولار كريشا خلال فترة رئاسته التي انتهت في عام 1993 بيزنس ويك 1995. وشبيه بذلك حدث في كينيا في قارة افريقيا عندما انشئت ودائع بالعملة الاجنبية من قبل البنك المركزي خارج البلاد مع بنكين انكليزيين لتمثل جزءا من ارصدة البنك المركزي بينما هما في واقع الحال ودائع مزيفة. فاينانشال تايمز 1994. ان فقدان الاخلاق العامة وتعاطي الرشوة ليس مقصورا على الدول غير الاسلامية، بل هو ايضا امر يستحق الانتباه في الدول العربية والاسلامية، وذلك للحد منها او التخفيف من اثارها. فقد قدمت شركة لوكهيد الامريكية رشوة الى احد موظفي شركة طيران عربية لترتيب شراء 3 طائرات في عام 1989 للميلاد، وقد غرمت المحكمة الامريكية في عام 1995 بناء على نصوص قانون مكافحة الرشوة الاجنبية الصادر في عام 1977، غرمت الشركة بغرامة مقدارها 24 مليون دولار لدفعها هذه الرشوة. فاينانشال تايمز 1995. ولم يقتصر الفساد الإداري على المجالات التي ذكرت، بل قد وصل إلى قطاعات مهمة كالرياضة والمؤسسات الدولية وحتى إلى السلطات الأمنية كالبوليس، وسنذكر تفاصيله في الفصل الأول. ولذلك فإن بيان خطورة الفساد الإداري وانتشار الظلم وآثاره السلبية على الإدارة والمجتمع مع اقتراح بعض الأدوات والآليات للتقليل منه هي الهدف الثالث لهذا الكتاب. ومثل هذه القضايا تبرز أهمية التوعية لهذا الأمر، وأنه من الأمور الأساسية للمجتمعات أو الدول النامية إن أرادت التقدم والتطور. ولذلك فقد حرص المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية على التطرق لمثل هذا الموضوع لما له من أثر على التنمية الشاملة وعلى الاقتصاد الإسلامي بالذات. وسيكون هذا الكتاب محاولة جادة لدراسات عدة تفصيلية تهتم بأخلاق العمل من منظور إسلامي، وذلك ضمن خطة المعهد الشاملة لتطوير أبحاث الاقتصاد الإسلامي. ويتكون الكتاب من مقدمة و4 فصول وخاتمة. أما الفصل الأول فيتحدث عن أخلاق العمل من المنظور الإسلامي وأخلاق العمل التي حث عليها الإسلام، كما يتطرق إلى نظرة الشريعة إلى الفساد الإداري. أما الفصل الثاني فيتناول الإعداد الأخلاقي وأهميته في الإدارة، ويركز على دور أخلاق العمل في التنمية والواقع العملي لها في الدول العربية والإسلامية، كما يتناول الفصل التحديات والتجارب التي مرت بها الدول الإسلامية في مجال الإعداد الأخلاقي للموظفين، ويقترح برنامجا للإعداد الأخلاقي للموظفين. أما الفصل الثالث فقد اهتم بالرقابة الإدارية وأدواتها، ويحلل الفصل في البداية تطور الرقابة الإدارية في العصر الإسلامي، كما يتطرق إلى واقع الرقابة الإدارية في المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر، كما يبين الفصل أهم أدوات الرقابة الإدارية الفاعلة التي يمكن استخدامها في الدول الإسلامية. أما الفصل الرابع فيركز على دور ديوان الشكاوى أو والي المظالم من منظور تحليلي مقارن، ويحلل الفصل دور الرقابة الإدارية في العصر الإسلامي، ثم يتناول نشأة جهاز حامي العدالة أو ديوان شكاوى للمواطنين وأهم مكوناته، ثم يبين ملامح حامي العدالة أو ديوان الشكاوى مقارنة مع والي المظالم في الإسلام. وقبيل الولوج في صلب الكتاب قد يكون من المناسب بيان منهج المؤلف الذي تم اتباعه في هذا الكتاب، يمكن تلخيصه فيما يلي: 1. الحرص على بيان أخلاق العمل في الإسلام مع محاولة الاستفادة من التراث البشري في الإدارة وأخلاقها وبيان أوجه التشابه أو الاختلاف بينهما، وليس القصد من هذه المقارنة إطفاء القبول على ما حث عليه الإسلام بما توصلت إليه عقول البشر من اجتهاد صائب أو حكمة، ولكن المراد بيان سبق الإسلام على غيره في هذا المجال وإسباغ مزيد من الطمأنينة على قلوب بعض المسلمين بصلاحية هذه الشريعة للتطبيق في كل زمان ومكان. 2. في بيان المراجع، فقد تم ذكر المرجع وعام النشر والصفحة مباشرة بعد الاقتباس منه، وذلك في المتن وليس في الهامش، ولم تذكر الصفحة في حال ذكر المعلومات من غير اقتباس. أما الآيات الكريمة فقد ذكرت أرقامها والصور التي أخذت منها مباشرة بعد الاستشهاد بها، وأما الأحاديث الشريفة فقد ذكر في الهامش رقم الحديث أمام المرجع الذي أخذ منه، وقد اعتمدت الأرقام الواردة في فتح الباري بالنسبة لما يقتبس من صحيح البخاري، وقد أوردنا بعض المراجع ذات العنوان الطويل في الهوامش تفاديا للإطالة في متن البحث. 3. تم استخدام بعض المصطلحات كثيرة الاستخدام في الكتابات الأجنبية كالشفافية، transparency، وحامي العدالة، ambiguous man، وغيرها، مما قد يحتاج إلى توضيح مفصل. ولكن نظرا لقلة هذه المصطلحات المستخدمة في هذا الكتاب فلم يتم تجمعها في قائمة منفصلة، وإنما تم توضيحها عند أول موضع ترد فيه في الكتاب. 4. نظرا للاقتباس من المراجع المكتوبة باللغة الإنجليزية في بعض ثنايا الكتاب، فقد قام المؤلف بترجمتها مع ما قد يحتمله ذلك من نقص أو ضعف في الترجمة. وبعد، فإن هذا جهد مقل، فإن كان حقا فمن الله عز وجل، وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان، وأملي ممن يقرأ هذا البحث توجيهي بالنصح والإرشاد والدال على الخير كفاعله. عنوان الفصل الأول: الخدمة العامة في الإسلام ومتطلبات العمل فيها. تمهيد: كما ذكر في المقدمة فإن هذا الكتاب يركز على مجال مهم في الوقت المعاصر، وهو مجال أخلاق العمل في الإسلام وكيفية إعداد الموظفين له والرقابة الإدارية عليه. وقبيل الولوج في الإعداد الأخلاقي للعاملين في الإدارة الحكومية، قد يكون من المناسب بيان مبادئ الخدمة العامة في الإسلام ومتطلبات العاملين وشروطها. ولعل أهمية دراسة هذا الموضوع تنبع من أن الإسلام يعتبر من المصادر الأكثر غنى في بيان التعاليم الأخلاقية للمؤمنين، مع التشديد بالنسبة للعاملين في الخدمة العامة. ولذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى مبدأ الخدمة العامة في الإسلام ومتطلبات الوظيفة العامة وأخلاقها، ومن ثم زواجر الحرص عليها وطلبها والنصح بالابتعاد عنها لمن لا يستطيع القيام بحقها. وقد تم تتبع هذه المبادئ وفقا لتعاليم القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هدي الخلفاء الراشدين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، مع محاولة السعي إلى المقارنة مع الاتجاهات الحديثة في الإدارة العامة، حيث إن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. 1- الخدمة العامة في الإسلام. إن أحد أسباب التسيب والفساد الإداري في الدول النامية ومنها الدول الإسلامية هو غياب مبدأ الخدمة العامة أو المدنية في الجهاز الإداري. أولو 1984 page 456. ولذلك فلا عجب من أن الكثير من الدول العربية والإسلامية تعاني من غياب مفهوم الخدمة العامة ومن استخدام الوظيفة العامة كوسيلة لتوزيع الثروة بين أفراد المجتمع أو كوسيلة للمكافأة للتأييد السياسي. وقد ساهم تعقد إجراءات التأديب والضبط الإداري التي تكاد تكون قريبة من الإجراءات القضائية إلى صعوبة تطبيق مفهوم الخدمة المدنية في هذه الدول وإلى غياب المساءلة والمحاسبة العامة لموظفي الدولة. كما أن تشابك العلاقات الاجتماعية وتنامي سلطة الأسرة الكبيرة أو نفوذ القبيلة على الفرد والمجتمع جعل من الصعوبة تطبيق مفهوم حازم للخدمة العامة نظرا لاختلاط مفاهيم الخدمة العامة مع المصلحة الخاصة ومزج الاعتبارات العائلية أو الاجتماعية باعتبارات المصلحة العامة. ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحب العباد إلى الله تعالى أنفعهم لعياله، إلا أن كثيرا من موظفي الجهاز الحكومي لم يكونوا مستوعبين لهذا المفهوم السامي، فالوظيفة عند أكثرهم هي مصدر دخل إذا لم تكن أحد المصادر، ولا يؤدي أكثرهم واجبه كما ينبغي. فبالإضافة إلى القلة منهم التي تسرق المال العام، فإن قسما آخر منهم يسرق أوقات الدولة في قضاء مصالحهم الخاصة أو قضاء وقتهم في أمور غير متعلقة بواجبات الوظيفة. ونظرا لأهمية العاملين في مجال الخدمة العامة في إحداث التنمية المستديمة ولتفادي الهدر في الموارد العامة أو عدم توجيهها التوجيه الصحيح، كان من المهم التطرق إلى موضوع إعداد موظفي الجهاز الحكومي إعدادا مناسبا وتهيئتهم لتطبيق مفهوم الخدمة المدنية بصورتها المنشودة وبيان واجباتهم الأساسية ومسؤولياتهم تجاه الله سبحانه وتعالى ثم تجاه الشعب الذي يخدمونه وقد وضع ثقته فيهم. ومما يساعد على تطبيق مفهوم الخدمة المدنية أن يجعل الموظف العام همه في خدمة وطنه ودينه قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ومزق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 6386. أما الحديث السابق الإشارة إليه قبل قليل فهو حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير رقم 170، انتهت الحاشية. ولذلك تحرص كثير من الدول التي لديها جهاز إداري فاعل على إخضاع الموظفين الجدد إلى دورات تدريبية تركز على دورهم كموظفين عامين وتؤهلهم للقيام بما يناط بهم من أعمال في خدمة وطنهم وشعبهم وتنمي فيهم روح التضحية لوطنهم. وهذا يشابه ما ذكره بعض الباحثين من أهمية بيان السمو ودور الوظيفة العامة في تحقيق التنمية كأحد الحلول لتطوير الإدارة. بريل بونتي 1962-372-371. كما أن فهم الفرد لدوره في الحياة والمجتمع وأثره المهم كموظف عام في تحقيق التنمية هو من العوامل المهمة في تطبيق مفهوم الخدمة العامة، فالمسلم مطلوب منه القيام بالعمل والجهد مهما صغر دوره ووظيفته في العمل، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. سورة الأنعام الآية 65. ومما يساعد على فهم هذا الدور استشعار المسؤولية في القيام بالخدمة العامة. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حول مسؤولية كل فرد عن رعيته سواء كان زوجا أم زوجة أم ولدا، لأكبر دليل على المسؤولية الفردية لكل شخص فيما اؤتمن عليه صغرت هذه المسؤولية أم كبرت. حاشية: الحديث رواه البخاري 893 و5210. انتهت الحاشية. والدين الإسلامي يعتبر من الأديان الأكثر غنى بالتعاليم الأخلاقية العامة، ولذلك فقد جعل صلى الله عليه وسلم من يتصف بحسن الخلق من أحب الناس إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم خلقا. حاشية: سلسلة الأحاديث الصحيحة 792. انتهت الحاشية. كما جعل صلى الله عليه وسلم الرفق والمعاملة الحسنة مع الناس من الأمور المهمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. حاشية: سلسلة الأحاديث الصحيحة 938. انتهت الحاشية. ولعل من أكثر ما يعين موظفي الجهاز الحكومي على قيامهم بما افترضته عليهم أمتهم من مسؤوليات وواجبات أن يعرفوا أخلاق العمل المفترض أن يتحلوا بها، وهذه ستكون محور الحديث في القسم التالي. 2. أخلاق العمل. لقد حظيت أخلاق العمل باهتمام العديد من العلماء في العصور الإسلامية اهتماما يتناسب مع طبيعة الدولة وحجمها ووظائفها، وسيتم عرض بعض ما كتبه هؤلاء العلماء باختصار كمقدمة لموضوع أخلاق العمل. ومن هؤلاء العلماء المسلمين أبو نصر الفارابي الذي ذكر أهمية الصفات المكتسبة للقادة والولاة إضافة إلى الصفات الطبيعية، المزجاجي 1994-257. ولذلك فليس كل شخص مؤهلا للقيادة، بل لا بد من توافر الصفات الطبيعية مع التدريب اللازم لاكتساب الصفات القيادية اللازمة، كما أسهب أحد علماء المسلمين ممن كتبوا كثيرا في السياسة الشرعية والإدارة، وهو الإمام الماوردي، في ذكر الصفات اللازمة للقائد المنشود بما فيها الحكمة والرأي السديد والنشاط والأمانة وغيرها، كما أكد أهمية الالتزام بمبادئ الكفاية والجدارة والتخصص في تعيين العاملين. الماوردي 1989 30-31. كما بين الشروط والصفات التي يجب توافرها في من يتولى إدارة أو قيادة مسؤولية معينة. عبد الله 1995-89. كما ذكر من واجبات ولي الأمر في تفويض السلطات ومسؤوليته عنه أن استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة، كما عليه أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح. الماوردي 1989-16. كما ذكر الغزالي رحمه الله في كتابه التبر المسبوك 10 وصايا لمن يتولى أمر المسلمين، ومنها الحذر من استغلال السلطة والبعد عن الظلم وأهمية قضاء حوائج الناس. عبد الله 1995-89-91. كما حاول ابن تيمية رحمه الله في العديد من الرسائل بيان أهمية الأخلاق، وخاصة في مجال اختيار الموظفين ومتطلبات العمل. كما ركز رحمه الله على دور الموظف العام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو دور مهم في المبادرة إلى الإصلاح الإداري المنشود ورفع مستوى تقديم الخدمات العامة. ابن تيمية 1986-17-30. كما تناول القلقشندي في كتابه المشهور صبح الأعشى نظم المكاتبات السائدة في عصره وكيفية رفع مستواها والشروط اللازمة للعاملين في ديوان الإنشاء، وهي شروط تفصيلية مفيدة كوصف وظيفي لوظائف الكتبة، كما أن معظم هذه الشروط يمكن أن تكون شروطا لوظائف أخرى. جاهين 1984. ولذلك نجد في هذه العجالة الموجزة أن الخدمة العامة وأخلاقها وصفات من يعمل بها قد حظيت باهتمام المفكرين المسلمين وتوسعوا في شرحها وتقعيدها نظرا لأهميتها البالغة في خدمة المسلمين، وكانت كتابات العلماء والمسلمين قليلة في هذا الموضوع في بداية عهد الدولة الإسلامية، وذلك نظرا لقربها من عهد النبوة والخلافة الراشدة ولالتزام الناس بأخلاق العمل ولدور الدولة المحدود في تقديم الخدمات. ولكن مع اتساع دور الدولة في العهود التي تلت الخلافة الراشدة وما واكب ذلك من فتن وقلة أمانة، جعل من الضروري بيان أخلاق العمل وتوضيحها، ولذلك فقد اهتم العلماء المسلمون المتأخرون بموضوع أخلاق العمل وتناولوها ضمن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت وبمستوى يتناسب وحجم الإدارة آنذاك. وأما في العصر الحديث فقد سعى العديد من الباحثين المسلمين إلى الكتابة عن أخلاق العمل، فمنهم من ركز على استنباط بعض الآداب والأخلاق الإسلامية ذات الصلة بسلوك الموظفين من خلال بعض الآيات والأحاديث والحكم العربية والحوادث التاريخية. أبو الريش 1996. كما حاول أبو سن 1981 في كتابه الإدارة العامة في الإسلام بيان بعض أخلاق العمل التي يجب أن يتحلى بها المسلمون في الوقت الحاضر. وقد ركز أبو سن على أن الوظيفة العامة بالإضافة إلى أنها مسؤولية شخصية فإنها التزام خلقي بما في ذلك التزام الموظفين التعبدي وسلوكهم الإسلامي. أبو سن 1981 47. واستعرض أحمد 1411 الهجري في عجالة مبادئ الإدارة العامة والنظام الإداري في الإسلام مع تطبيقه في المملكة العربية السعودية، كما ركز على بعض أخلاق العمل مثل عنصر الأمانة والقوة، كما تعرض المزجاجي 1994 من 263 إلى 268 للعلاقات الداخلية التي تربط المدير المسلم بمن يتعامل معهم في المنشأة، سواء من الرؤساء أم من زملائه المديرين أم من يرأسهم من إخوانه الموظفين. فالمدير يرتبط برئيسه بمعايير معينة مثل الاحترام والتوقير والسمع والطاعة والمحافظة على أسرار المؤسسة ورفع تقارير دورية عن نشاطاته. أما المعايير التي تربطه بزملائه من المديرين فهي التنسيق المستمر معهم والتعاون الدائم معهم والمشاركة في الرأي والمحافظة على وحدة الجماعة والحياد والموضوعية عند النقاش والالتزام بالقرار الجماعي. أما المعايير التي تحكم علاقة المدير المسلم بمرؤوسه فقد لخصها المزجاجي بخصائص معينة، منها حضوره الفعلي بين الموظفين والإشراف الجيد عليهم والعدل والإحسان وحسن اختيار الموظفين وتأهيل موظفيه وإثابة المحسن ومعاقبة المقصر والاهتمام بمشاكل العاملين معه وتشجيعهم على الحوار والمشاركة والنقد الهادف لموظفيه وتفويض السلطة وحرصه على التجديد في أسلوب العمل. المزجاجي 1994 274 287. أما قادري وهو من المؤلفين الذين تعرضوا لقضية مهمة وهي اختيار ولاة الأمور والأعوان، فقد بين أن أسس الكفاءة العامة هي الأمانة والعلم والخبرة والقوة والقدرة، كما تطرق إلى بعض الصفات اللازمة في الكفاءة منها التواضع والمشاورة والإشراف المستمر والمحاسبة والاعتراف بالخطأ وعدم الإصرار عليه والدهاء المحقق للمصالح المشروعة. قادري 41-1996 139. كما تناول البرعي 1994 عناصر الإدارة في الإسلام مقارنة بالأدب الحقيقي للإدارة الحديثة، مقارنة بالأب الحقيقي للإدارة الحديثة وهو هنري فايول. وتبلغ عدد المبادئ الإدارية الأساسية التي ذكرها فايول 14 مبدأ، أهمها السلطة والمسؤولية وخضوع المصلحة الشخصية للمصلحة العامة والمبادئة والابتكار والتعاون وروح الفريق الواحد. وفي بيان الصفات القيادية للإداري المسلم فيذكر البرعي 1994-192 خصلتين أخلاقيتين مهمتين، وهما الأخذ بالعزائم والخصال العالية ومطابقة الأفعال للأقوال. ولعل من الممكن أن يستنتج مما تم عرضه من كتابات المؤلفين المسلمين أن الإسلام كدين شامل كان يحرص على تربية أتباعه على مبادئ أساسية في أخلاق العمل وكيفية أدائه، وهذه المبادئ العامة مطلوبة لكل وظيفة سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص، وإن كان بعضها ألصق وأكثر أهمية في القطاع العام. ولذا فإن أهمية دراسة التصور الإسلامي لأخلاق العمل تنبع من أن هناك ارتباطا كبيرا بين أخلاق العمل والقيم السائدة في المجتمع. الصباغ 1985 63 وحيث إن الإسلام في المجتمعات العربية والإسلامية هو الذي يشكل معظم القيم والأعراف السائدة، فقد كان من اللازم دراسة التصور الإسلامي لأخلاق العمل وقيمه الثابتة. ولذلك فإنه في غياب مثل هذه القيم الواضحة الثابتة، فإن بعض المفكرين في العصر الحديث يرى أن قبول بعض الموظفين الرشوة يمكن اعتباره سلوكا أخلاقيا إذا كانت القيم المادية للفرد وما حدده الفرد لنفسه تسمح له بذلك، حيث إن مفهوم أخلاق العمل عندهم هي أخلاق نسبية تصيغها أعراف المجتمع، كما أنها أخلاق متغيرة، مما يعني أنها مترددة وغير مرتبطة بقيم ثابتة ومستقرة. ومن هذا المنطلق الخاطئ كان بعضهم يرى أن الفساد أحيانا يكون ذا فوائد، كما أنه ذو تأثير إيجابي على اقتصاد الدول النامية وعلى النظام السياسي وعلى التراث الاجتماعي. 1967 وهؤلاء المؤلفون غير المسلمين يجدون مثلا أن الرشوة فعل مقبول في ظل تدني مستوى الرواتب والأجور وارتفاع مستويات المعيشة في البلد الذي يعيشون فيه، مما يجعلها وسيلة دخل إضافية لسد حاجات الفرد الأساسية، كما أن بعضهم يرى أن الرشوة مقبولة إذا كان عملها سيؤدي إلى تسارع تحول الاقتصاد إلى الاقتصاد الحر، والعكس صحيح. أوسترفيلد 1970 أو سيؤدي إلى القضاء على الاختلالات الاقتصادية التي يتعرض لها اقتصاد تلك الدولة. كما يرى البعض أن الفساد الإداري له مزايا إيجابية من حيث أن له تأثيرا على استقرار الدولة وعلى الإسراع في المعاملات الإدارية وعلى زيادة النمو الاقتصادي، لأنه يقضي على عوائق السرعة والإنجاز للمعاملات المتعلقة بتنمية المجتمع. بيلي 1966 وحتى لا يظل العقل البشري حائرا ومضطربا في تفسير بعض الظواهر الإدارية، ونظرا لثراء الدين الإسلامي بالقيم الأخلاقية وتمسك المجتمعات الحالية بها، فإن من الضروري تحديد مثل هذه الأخلاق وإيجاد أفضل السبل لتعميقها وتثبيتها في النفوس، بدلا من الاعتماد على التصورات البشرية في وضع الأسس الأخلاقية. ومن العوامل التي ساعدت على زيادة الفساد الإداري في الوقت الحاضر وخاصة مع بداية التسعينيات هو التوجه نحو عالمية الاقتصاد وتكامله وعالمية التمويل الدولي وتنامي التحول إلى النظم الديمقراطية، وما واكب ذلك من إلغاء نظم الرقابة الإدارية والتوجه نحو غير المركزية والخصخصة مع فقدان نظم التحكم والرقابة. وقد أدى اتساع الفرص الاستثمارية وتعددها بسبب عالمية السوق مع ضعف الرقابة المتكاملة إلى زيادة الفرص المتاحة للفساد الإداري. أما عالمية السوق المالية فقد سهل من إمكانية إخفاء الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة أو ما يطلق عليه غسيل الأموال، وسيتم شرحها بالتفصيل لاحقا. وقد حاول بعض الباحثين الصباغ 1985 76 73 تتبع مصادر أخلاقيات السلوك الإداري بما فيها البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية، ولكن مع اتفاق المؤلف على أهمية البيئة في صياغة أخلاقيات السلوك الإداري، إلا أن هذا الفصل سيكون محاولة لتتبعهما من المصدرين الأساسيين وهما الكتاب والسنة، وهما الثابتان على مر القرون، والقيام بعرض موجز لبعض أخلاق العمل الأساسية للمسلم العامل، وذلك كمدخل لبيان كيفية الإعداد الأخلاقي والرقابة عليها. وهذه الأخلاق هي: 1- الكفاية والإتقان في العمل. إن الكفاية في الأداء والإتقان في العمل من الأمور المهمة من المنظور الإسلامي أو المنظور البشري لمن يرغب في العمل في الخدمة العامة، ولذلك فقد حفلت أدبيات الإدارة العامة بالمؤلفات الكثيرة والدراسات العديدة التي تركز على الكفاية في الأداء والإنتاجية في العمل مع إتقانه، وما يرى في الوقت الحاضر من اهتمام بأساليب الجودة ودوائرها الكلية هو تطبيق عملي لما دعا إليه الإسلام من ضرورة الإتقان في العمل. ويدخل ضمن هذا الاهتمام العالمي الحالي استخدام برامج الجودة الكلية التي استخدمت في العديد من الدول وأدى تطبيقها إلى نتائج باهرة في فاعلية العمل وانخفاض كلفة أدائه. ويرى بعض الباحثين في جانب أن استخدام الأساليب الحديثة مثل إدارة نظام الجودة الكلية وتطبيقها في القطاع العام سيسهم بصورة كبيرة في إصلاح الإدارة. إثرنبرغ أند ستوباك 1994-95-96 وبوليت 1996-85. وبالتالي لا بد من أن تركز الهيئات الحكومية على تطبيقها في الإدارة العامة كوسيلة لتحسين أداء الجهاز الحكومي وتطويره. وفي الجانب الآخر يرى بعض الباحثين أن تطبيق مثل هذا الأسلوب في الجهاز الحكومي يشوبه العديد من التحديات والصعوبات، بما فيها تعقد القطاع العام وتشعب خدماته مقارنة بالقطاع الخاص، وارتفاع كلفة تطبيق الأسلوب، وضرورة إحداث تغييرات في القطاعات الأخرى مناسبة وملائمة لنجاح هذا الأسلوب. ردن أند كوفي 1993-52-53. كما يرى بعضهم أن الوقت لا يزال مبكرا لتأكيد نجاح أسلوب إدارة الجودة الكلية في الإدارة العامة. بيرمن أند ويست 1995-64. نظرا لحداثة تطبيقه ومحدودية تنفيذه في قطاعات معينة وفي دول محددة، ولكن مع هذا التحفظ والحذر فإن تطبيق إدارة نظام الجودة الكلية له تأثير كبير على تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وما ذكرت من صعوبات يمكن اعتباره تحديات لا بد من مواجهتها من قبل القائمين على الإصلاح الإداري. ومن الأمثلة الرائدة في تطبيق نظام الجودة في الخدمة العامة ما تقوم به دولة سنغافورة في مثل هذا المجال، فقد حرصت الحكومة على تقديم خدمات ذات مستوى عال من قبل القطاع العام من خلال إطلاق شعار جديد يتلخص في عبارة PS21، ويعني الخدمات العامة للقرن 21. ويدعو هذا الشعار إلى مراقبة الجودة باستمرار وتحسين الأداء في الجهاز الحكومي، وذلك استعدادا لاستقبال القرن 21. ومن مكونات البرنامج التركيز على قيم النزاهة والكفاءة، من حيث إنها عناصر مهمة لتحسين كفاءة الخدمة المدنية. أوتافيو بيشوتو 1996-53. أما المنظور الإسلامي لهذا الأمر فإن الإسلام كان من السباقين في مجال الدعوة إلى توفير الكفاية وحسن إتقان العمل، ففي مجال إتقان العمل ورفع مستوى الجودة الكلية كان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه وأتباعه أن يحسنوا العمل الذي تحت أيديهم وقد ائتمنوا عليه، وذلك بقوله: إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. حاشية: حديث حسن من صحيح الجامع الصغير 1887، انتهت الحاشية. وكان أصحابه ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبون أن يكون لكل من يعرفونه صنعة وإلا سقط من أعينهم، كما كانوا يرون أن أهمية الشخص ومساهمته في المجتمع المسلم هي بمقدار ما يتقنه من صنعة أو علم، كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. القرطبي 6/69. كما رتب الإسلام أجرا عظيما إذا أحسن الموظف في أداء عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. حاشية: صحيح البخاري 2260، انتهت الحاشية. وهذا الربط بالحافز في الدار الآخرة هو من أعظم الحوافز في إتقان العمل في هذا العصر، وهذا أمر أساسي، حيث يكون في معظم الأحيان الأجر والحوافز المادية المترتبة على العمل الحكومي غير كافية مقارنة مع الجهد المستفرغ فيه أو الإتقان المرتبط به. ولذلك كان الربط بأجر الآخرة وهو أحد الحوافز التي تشبع وتزيد درجة الرضا عند الموظف، كما قال صلى الله عليه وسلم: العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى بيته. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 3996، انتهت الحاشية. ومن الإتقان أن يكون الشخص متخصصا في عمله، متبحرا في فنه أيما تبحر، حتى يغني المسلمين عن طلب خدمات غيره من غير المسلمين، وهو ما أشار إليه القرآن بالقوة في قصة موسى عليه السلام عندما قالت ابنة نبي الله شعيب عليه السلام لأبيها كما ذكر الله عز وجل: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. سورة القصص الآية 26. قال ابن عباس رضي الله عنه في شرح هذه الآية: قوي فيما أولي، أمين فيما استودع. ابن حجر 4/440. كما مدح الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام عندما قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. سورة صاد الآية 17. وفسرت الأيد في القوة المذكورة بأنها القوة والإتقان في العمل، كما طلب ذو القرنين في رحلته الواردة في سورة الكهف ممن طلبوا منه بناء السد: فأعينوني بقوة، أي أعينوني في الإتقان في بناء السد حتى لا يستطيع من وراءه تحطيمه أو هدمه. ولذلك قال سبحانه وتعالى دالا على الإتقان: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. سورة الكهف الآية 97. كما أوصى صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالقوة وترك العجز عندما جعل من يتصف بها أفضل وأحب إلى الله عز وجل عندما قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. حاشية مختصر صحيح مسلم 1840، انتهت الحاشية. وفي هذا الحديث دعوة تفاؤل إلى بذل الجهد واستفراغه بحسب الاستطاعة، وألا يعجز المسلم عن القيام بأي عمل يوكل إليه. ومن الدول الإسلامية التي لها تجارب ناجحة في مجال جودة الخدمات المقدمة مملكة ماليزيا، وذلك بإصدارها ميثاق المراجع أو الزبون، ميثاق المراجع أو الزبون مع الحكومة. ويهدف الميثاق إلى ترسيخ الاهتمام الكافي من قبل الجهات الحكومية في تقديمها للخدمات. ويتكون الميثاق من جزئين: واحد، معايير الجودة في الخدمات المقدمة. 2، وسيلة العلاج وطرق الشكوى إذا لم تؤدي الهيئة الحكومية الخدمة بالمستوى المطلوب. ويضع هذا الميثاق الخطوات اللازمة مثلا لاستخراج رخصة قيادة، ومن ثم الوقت اللازم لإنهائها. وفي حالة عدم الالتزام بها يمكن للمواطن الشكوى من الخدمة المقدمة إلى الجهات المختصة، ولا بد للهيئة الحكومية من أن تقدم اعتذارها في حالة عدم قدرتها على أداء الخدمة أو ضعفها. حاشية: Malaysian Civil Service Clients Charter 1992، انتهت الحاشية. ومن الكفاية في العمل أن يكون الشخص ملما بالجوانب الشرعية فيه حتى لا يقع في الحرج الشرعي، وبخاصة إذا كانت المعاملات مرتبطة بالأمور المالية أو التجارية. وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. حاشية: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، انتهت الحاشية. كما أن معرفة الجوانب الشرعية هي من باب إتقان العمل، لأن العمل لا يكون كاملا إلا إذا استوفيت جميع جوانبه الأساسية بما فيها الأمور الشرعية. ومن جوانب الكفاية في الإتقان الأخذ بالحزم في الأمور أو القضايا التي تواجه الموظف، كما قال تعالى مخاطبا موسى عليه السلام وقومه: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سورة الأعراف الآية 45. وفي التطبيق العملي للأخذ بالحزم في الأمور والأعمال، ولو أدى ذلك إلى المشقة، تبرز قصة محمد بن سلمة رضي الله عنه عندما رجع من مهمته التي وجهه إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجمعين. فلما قرب من المدينة فني زاده، لأنه لم يقبل من أحد زادا بما فيها الأمير الذي أرسل إليه، فتبلغ بلحاء من الشجر، فقدم على عمر وقد سنق أي تغير وجهه وجسمه، فأخبره خبره كله. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فهلا قبلت من سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه الذي أرسل إليه؟ فقال: لو أردت ذلك كتبت له به أو أذنت له فيه. فقال عمر: إن أكمل الرجال رأيا من إذا لم يكن عنده عهد من صاحبه عمل بالحزم أو قال به ولم ينكل. الطبري 4 تقسيم 47. وحتى يضمن الإسلام تولية أهل الكفاية والإتقان الذين يتميز عملهم بالجودة، فقد زجر عن تولية من هو أقل كفاية وقدرة من المسلمين، وتقديمه على من هو أقدر منه. وفي بيان ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من ولى على المسلمين رجلا وهو يرى من هو أفضل منه فقد خان الله ورسوله. حاشية الحديث، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، انتهت الحاشية. وقد حرص الخلفاء الراشدون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أن يقدموا ذوي الكفاية والإتقان على غيرهم، ومن خالف ذلك كانوا يرون أنه خائن لله ولرسوله والمسلمين. وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. ابن تيمية 1986-18. ويعلق ابن تيمية رحمه الله على ذلك فيقول: وهذا واجب عليه، أي الخليفة، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات بأنواعها المختلفة. ابن تيمية 1986. ولذلك حرصت معظم الدول الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية أن تنص المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية على أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة. أحمد 1411 الهجري 62. ومن وسائل البحث عن المستحقين للوظيفة العامة إيجاد أفضل طرق الاختيار للموظفين من خلال الاختبارات الكتابية أو المقابلات الشخصية أو غيرها من الطرق والأساليب المعروفة. وفي تأكيد ذلك قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز. أبو الريش 1996-61. وهذا يتفق مع الأدبيات العلمية التي تؤكد أهمية طرق الاختبار ووسائلها المختلفة في اختيار أفضل العناصر لتولي مسؤولية العمل أو الإدارة. وقد استمر هذا الحرص على تولية من يتوخى فيهم الكفاية في العصور الإسلامية التي تلت عصر الخلفاء الراشدين، وانقل فيهم هذا الحرص مع تعاقب القرون. فقد كتب مرة معاوية رضي الله عنه إلى زياد واليه على العراق أنه رأى جل عماره من بني الحارث بن كعب، فكتب إليه زياد: وجدت فيهم خصلتين لو كانتا في الزنج لوليتهم، معهما الأمانة والكفاية. حاشية البلاذري أنساب العرب 4 تقسيم 136 نقلا عن خماش 1980-294. انتهت الحاشية. من عناصر الكفاية في من يولى العمل من المسلمين أن يكون من أكثرهم حرصا على إنفاق المال العام من خلال رفع مستوى الفاعلية في الإدارة أو المؤسسة التي يشرف عليها. والفاعلية كما تعرفها الأدبيات الغربية هي أداء أعمال أكثر بتكلفة أقل. وهناك العديد من الوسائل والأساليب التي تؤدي إلى زيادة الفاعلية في العمل وارتفاع الإنتاجية في الأداء، والتي سيتم التطرق إلى بعضها في الفصول القادمة. ومن الأمور التي تؤثر على تولية أهل الكفاية والإتقان انتشار المحسوبية والمحاباة للأقارب والأصدقاء، ولمواجهة المحسوبية في تعيين الأفراد، فيمكن للدولة القيام بالعديد من الخطوات للقضاء عليها أو التخفيف منها، ومن ذلك زيادة غير المركزية في التعيين بحيث تصبح من مسؤولية المدير مباشرة، وبالاستثمار في تقنية تقويم صفات وخصائص العاملين والأداء، وبتحسين وسائل مقابلة الأشخاص بحيث تكون أسس المقابلة أكثر تحديدا وهيكلية، وأخيرا يمكن القضاء على المحسوبية في التعيين من خلال الإعلان عن الوظائف الشاغرة وإجراء المسابقات لها، وكذلك الفرص المتاحة للترقي وبيان المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة والعوامل التي ستؤثر على قرار التعيين فيها. دانييل 1993-388-389. وهذا مشابه لما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من ذكر صفات من يكون كفءا للعمل كقوله: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. حاشية حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 7888، انتهت الحاشية. وفي التطبيق العملي لهذه القاعدة، سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عامله على مكة عمن استعمل على أهل الوادي، قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولا من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما نبيكم صلى الله عليه وسلم فقد قال: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حاشية: مختصر صحيح مسلم 3102، انتهت الحاشية. 2- الرفق والعفو مع الموظفين والمتعاملين. والرفق والعفو مع من يتعامل معهم الموظف هو أمر مطلوب في الإسلام، ويؤكده واقع العمل الإداري البرعي 1994-197، وقد انتبهت النظريات الحديثة إلى أهمية الرفق وحسن معاملة الزبائن، وجعلته أحد استراتيجيات المؤسسات الناجحة، كما دعت العديد من أدبيات الإدارة العامة إلى حسن معاملة المدير لمرؤوسيه، وأبرزت أهميتها وأنها أساس العلاقة العملية الناجحة. أما في الإسلام فقد كان صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في الرفق بأتباعه، وقد مدحه سبحانه وتعالى بذلك عندما قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سورة آل عمران الآية 59. انتهى الشريط الأول، البقية على الشريط الثاني.